المجيء. هذه صفات الأفعال. القسم الثاني ذكر المجيء والإتيان، هذه صفات الفعل، صفات فعلية. والصفات الفعلية هي التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته واختياره، يعني يتصف بها في وقت دون وقت. فهو جل وعلا ليس دائما ينزل إلى السماء الدنيا، وليس دائما يجيء، وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت. فهذا تسمى الصفات الفعلية الاختيارية. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأيمية بالخبر.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
هذه كلها من الصفات الفعلية، لأنه أضاف المعاني، يعني مثل الغضب، الرضا، الكره، السخط، هذه معاني أضافها إلى نفسه، والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوف. المؤولة يتأولون مثل هذه النصوص، فيقولون في مثل الرضا، يقولون هو إرادة الإنعام، والغضب يقولون إرادة الانتقام. طيب، إذا سألتهم قلت لما أولتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو ثوران أو غليان دم القلب، هذا حقيقة الغضب، غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله جل وعلا عنه. نقول لا شك يجب تنزيه الله جل وعلا عن مثل هذا، ولكن هل هذا هو الغضب؟ وتلاحظ أنك في فهمك للآيات أو في فهمك للنصوص الصفات وفي فهمك لشبهة المؤولة لابد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد، لأنه أحيانا يمكن أن يزخرف القول، لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. فمثل هذا هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم ومن نحى نحوهم يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب، لأن ابن آدم أولا يغضب ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب، ويظهر ذلك باحمرار الوجه والانتفاخ إلى آخره. نقول هذا أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب نفسه، أليس كذلك؟ فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة، وأصل هذا التأويل من نفي الصفات هذه من الرضا والغضب ونحو ذلك، أصله من جراء القول بنفي الصفات الاختيارية، وأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، بل إما أن يتصف بها مطلقا وإما أن لا يتصف بها مطلقا. لهذا يؤولونه. لما يؤولونه إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها، فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها. فهم يثبتون، يعني الأشاعرة والماتريدية ونحوهم يثبتون سبع صفات، فهم يؤولون هذه الآيات بإحدى صفات السبع. أما المعتزلة والجهمية فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا، يعني يقولون رضي الله عنه الرضا بمعنى المرضي عنه، الرحيم وهو الغفور الرحيم، الغفور هو ما حصل لمن، يعني المغفور له، ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد. فالمخلوق هو الذي يقال هو الغفور الرحيم ونحو ذلك. هذا عمل الجهمية والمعتزلة، وتجدون هذا في بعض التفاسير. وأما الماتريدية والأشاعرة والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع، تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وتارة يفسرونها مثلا بالقدرة ونحو ذلك، مثل التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة، أنهم يثبتون القدرة فيفسرون توفيق الله جل وعلا لعبده وخذلانه جل وعلا لعبده بالقدرة. المقصود من هذا أننا نثبت هذه الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية، نثبتها جميعا لله جل وعلا دون تفريق، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل من الأصول. ونقول إن هذا الاتصاف لله جل وعلا بهذه الصفات على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال ليس كمثله شيء، والكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا من أهل العلم من يقول هي صلة يعني زائدة، ومعنى كونها زائدة يعني للتأكيد. فقوله ليس كمثله شيء في تقدير قولك ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة يعني وتأكيد الجملة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء على هذا القول، وهو أن الكاف هنا صلة، يكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فهو تأكيد للجملة بتكرارها. وهذا من مثل قوله لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم، وهو القول الظاهر، أنه قسم. لا أقسم بيوم القيامة معناه أقسم، لكن لا هنا صلة لتأكيد القسم، فيكون المعنى بوجود لا معناه أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف. القول الآخر أن الكاف هنا بمعنى المثل، فهي اسم، هي حرف ولكنها اسم بمعنى مثل. فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل. وورود الكاف بمعنى مثل معروف يعني في اللغة، من مثل قوله تعالى في سورة البقرة ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن مثل قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر غلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كان في قلبي مثل قدر الغلامة لغيرك كذا وكذا. فإذا هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا. فقوله جل وعلا هنا ليس كمثله شيء، هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله جل وعلا. ثم لما نفى أثبت، وهذا على قاعدة القاعدة المعروفة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فنفى مجملا قال ليس كمثله شيء، ثم فصل فقال وهو السميع البصير. لما خص السمع والبصر هنا؟ وصف الله جل وعلا في هذه الآية نفسه بالسمع والبصر. قال بعض أهل العلم لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح، السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح. فالسمع يوجد في الذباب، يوجد في النمل، كذلك البصر، ويوجد في البعوض، ويوجد في الإنسان، ويوجد في الهر، يعني جميع المخلوقات تدرج بها فيها سمع وبصر. فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا، يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر، لأن السمع هو ما تدرك به المسموعات، والبصر ما تدرك به إيش؟ المرئيات. فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته، ابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته، ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. فنبه الله جل وعلا بهاتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح، من أنه كما أنها لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتين، فكذلك فإن الله جل وعلا له سمع وله بصر، وهو السميع البصير، مع قطع المماثلة وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلا. فله جل وعلا سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة جل وعلا وتقدس وتعاظم. نواصل إن شاء الله غدا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخواني.